أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير صدق الله العلي العظيم. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه خاطب بعض زوجاته وقال أيتكن صاحبة الجمل الأدبب أو الأذيب تنبحها كلاب الحوأب. في حديث شريف آخر عن نافع مولى عائشة، الحديث مفصل، في آخر الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: قاتل الله من يقاتلك ومن يعاديك. ثم سكت النبي وكأنه بانتظار السؤال، ثم أعادها مرة ثانية: قاتل الله من يقاتلك ومن يعاديك. فقالت عائشة: ومن يقاتله ومن يعاديه؟ فقال صلى الله عليه وآله: أنت ومن معك، أنت ومن معك. في حديث آخر رواه البخاري في كتابه وغيره في الكتب الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى مسكن عائشة وقال: ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، من حيث يطلع قرن الشيطان. هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث معناها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان بكل وضوح يرى ما يحدث بعد أكثر من ربع قرن. هذه الأحاديث معناها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم أن أمير المؤمنين بعد أكثر من ربع قرن سيكون حيا. أنت لا تعلم أنني أكون حيا بعد الدقيقة أم لا، ولا أحد يعلم ذلك، ولكن رسول الله كان يعلم لأنه أخبر. رسول الله كان يعلم أن عائشة تبقى حية، كان يعلم أنها ستقاتل أمير المؤمنين، كان يعلم بتفاصيل ما يجري في تلك الحرب، كان يعلم أن عائشة تكاد تقتل في تلك الحرب ولكنها تنجو وقد أخبر، كان يعلم أن في الطريق وهي تذهب للتمهيد لقتال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تأتيها كلاب وتنبح بوجهها، بل أخبر مكان ذلك أيضا، منطقة حوائب. أليست هذه إخبارات غيبية؟ شيء مستقبلي لم يحدث، يذكر تفاصيله رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو معنى الغيب؟ في حديث مشهور بل متواتر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار: تقتلك الفئة الباغية. قالها رسول الله ومضى أكثر من 30 سنة فقتل عمار وقتله جيش معاوية. يعني كان قد أخبر من قبل هذه الواقعة بأكثر من 30 سنة عما يحدث. أليس هذا أخبارا من الغيب؟ ما هو معنى الغيب؟ الغائب الشيء الذي لا يتمكن أن يخبر به أحد من الناس، رسول الله أخبر. وأمثال هذه القضايا بالمئات كما ذكرت. هناك إشكال أساسي من قبل أولئك الذين ينكرون علم الغيب لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. إشكال واحد، هذا هو أهم الإشكالات على هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يمتلك علم الغيب. إشكال واحد، وهو أن هذا المعنى يتنافى مع آيات قرآنية، آيات قرآنية تصرح بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلم الغيب. منها قوله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هو رسول الله يقول أنا لا أعلم الغيب. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. أهم الإشكالات على هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم الغيب، أهم الإشكالات أن هذا المعنى يتنافى مع آيات قرآنية. القضية واضحة جدا، لا تنافي أبدا، وقد ذكرنا ذلك أن علم الغيب له بعدان. البعد الأول علم الغيب الذاتي، يعني الذي يعلم الغيب بنفسه من دون احتياج إلى من يعلمه الغيب، هذا خاص بالله عز وجل ولا غير. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلم الغيب بذاته أبدا، وهناك آيات قرآنية ومنها هذه الآيات تتكفل ببيان هذا البعد من علم الغيب، علم الغيب الذاتي. البعد الثاني لعلم الغيب علم الغيب الاكتسابي، يعني الذي أو الذين يعلمون الغيب بتعليم من الله عز وجل، وهناك آيات قرآنية تتكفل ببيان هذا البعد من علم الغيب، ولا تنافي بين البعدين. أنت لا تمتلك هذا الشيء ولكن هناك شخص يعطيك، هناك تنافي بين هذين المعنيين؟ لا.
الشيء الذاتي غير الشيء الاكتسابي. أنا وكل المخلوقات غير موجودين بذاتنا، يعني وجودنا ليس وجودا استقلاليا، أنا بذاتي موجود، له الله عز وجل أوجدني. بين هذين المعنيين تنافي؟ أبدا. وإلا إذا أنكر، كما أن البعض بعض طوائف المسلمين ينكرون ذلك، إذا الإنسان أنكر أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله علم الغيب المكتسب من قدرة الله، علم الغيب الذي أعطاه الله عز وجل، إذا شخص أنكر هذا المعنى فإنه يصطدم بأربعة أشياء ولا يمكن لمسلم أن يصطدم بهذا. أولا يصطدم بآيات قرآنية، الذي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما أعطاه الله علم الغيب ولا أعطى لأي شخص علم الغيب، هذا يصطدم مع آيات قرآنية، ليست آية وآيتين وثلاثة، آيات بكثرة، بعضها واضح جدا كقوله تعالى، ذكرنا بعض الآيات، كقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وآيات قرآنية أخرى، هذا أولا، وذكرنا بعض الآيات. يصطدم بآيات قرآنية، إذا قال رسول الله لا يعلم الغيب، الله ما أعطى لرسول الله علم الغيب، هذا يصطدم بآيات قرآنية كثيرة، لا أقول عديدة وإنما أقول كثيرة، هذا أولا. ثانيا يصطدم بالواقع، شخص يقول الشمس غير موجودة في النهار، يصطدم بالواقع موجودة، النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام ما كانوا يعلمون الغيب، يصطدم بالواقع، أخبروا بالغيب، ليس في موطن موطنين بالمئات، يعني ينكر شيء واقع واضح، هذا ثانية. ومنها هذه الأمثلة التي ذكرناها في بداية الحديث وأمثلة كثيرة، هذا ثانيا. ثالثا الذي ينكر الغيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت يصطدم بالأحاديث المعتبرة. يتمكن المسلم أن يصطدم بالأحاديث الشريفة؟ ربما شخص يقول هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة. أولا الأحاديث ليست قليلة حتى تشكك في سندها، أحاديث في أعلى درجات التواتر. أحد المحققين له كتاب، طبعا ليس باللغة العربية، كتاب، في هذا الكتاب ذكر أكثر من 1000 رواية، العدد ليس مبالغ فيه، أكثر 1000 وكذا، أكثر من 1000 رواية تدل بكل وضوح على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت كانوا يعلمون الغيب. تتمكن أن تنكر هذا العدد من الروايات؟ شكك في رواية، في رواية، في 10، في 20، في 50، تتمكن أن تشكك في أكثر من 1000 رواية؟ بالإضافة إلى أن بعضها في أعلى درجات الصحة، روايات موثقة وروايات قوية وروايات صحيحة، لا تتمكن إلا أن تخرج عن رقة الإسلام، تنكر أصل الدين ممكن، تنكر رسول الله ممكن، هذا ثالثا. رابعا دققوا، المشكلة أن بعض الناس ممن يدعي العلم للأسف لا يدقق، العلم لا يحصل بالقراءة السريعة، العلم بحاجة إلى تدقيق، بحاجة إلى تركيز. نفس هذه الآيات التي استدلوا بها على أن رسول الله لا يعلم الغيب، نفس هذه الآيات هي بذاتها، لا آيات قرآنية أخرى، هي تدل على أن هذا الشيء الذي أنكره القرآن الكريم بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو علم الغيب الذاتي، لا علم الغيب المكتسب من الله. في نفس الآيات هناك قراءة، يعني الآية التي تقول إن رسول الله لا يعلم الغيب، دققوا في نفس الآية
ترون أن الآية تنكر علم الغيب الذاتي، تقول رسول الله بنفسه لا يعلم الغيب في نفس الآية. هذه الآية المباركة، قل أو الآية التي بدأنا بها الحديث أولا، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني على رسالة رسول الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. في بداية الآية ماذا؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعني ماذا؟ يعني رسول الله لا يعلم الغيب، أي غيب هذا؟ دققوا في نفس هذه الآية، دققوا في المقطع الأول من الآية، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. رسول الله ما كان يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ أنا الإنسان العادي أملك لنفسي نفعا وضرا. أنا الآن أذهب أأخذ طعاما نظيفا، أأكل طعاما نظيفا، أنتفع به، أنا أملك النفع لنفسي. أنا الآن أذهب باختياري بعلمي أأخذ طعاما ضارا، أأكل هذا الطعام أتضرر، أنا لا أملك ضرا لنفسي. الآن أذهب أمارس الرياضة أنتفع، لا أملك نفعا لنفسي. الآن أذهب ألقي نفسي من شاهق، لا أتضرر، أنا الإنسان العادي أملك لنفسي نفعا وضرا. كيف القرآن يقول لرسول الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا؟ واضح الجواب، لا أملك بذاتي، قدراتنا مكتسبة من قدرة الله عز وجل. بالفعل نحن بأنفسنا بذاتنا لا نمتلك قدرة، لا نمتلك نفعا ولا ضرا، لا نمتلك النفع والضر الذاتيين. دققوا، أي نفع أنا لا أمتلكه؟ إذا الله عز وجل أعطاني القدرة على أن أنتفع بشيء، أنا لا أمتلك النفع؟ الله عز وجل أعطاني، بالفعل أعطاني. فالشيء الذي تنكر به هذه الآية المباركة ما هو؟ هو النفع الذاتي، هو الضرر الذاتي. ثم بعد ذلك يقول ولو كنت أعلم الغيب. السياق دقق في هذا المعنى، صدر الآية ماذا يقول؟ يقول رسول الله لا يمتلك نفعا بذاته، رسول الله لا يمتلك لنفسه ضررا بذاته، هو لا يمتلك، الله أعطاه. ثم يقول الآية المباركة تقول أن رسول الله لا يمتلك علم الغيب، أي علم الغيب؟ نفس السياق، علم الغيب الذاتي، يعني أنا من نفسي لا أمتلك ثلاثة أشياء رسول الله لا يمتلكها من نفسه. أولا لا يمتلك نفعا لنفسه من نفسه، ثانيا لا يمتلك ضررا لنفسه من نفسه، ثالثا لا يمتلك علم الغيب من نفسه. لماذا صدر الآية يكون عن شيء ذاتي وذيل الآية يكون عن شيء اكتسابي؟ لماذا؟ سياق واحد. لاحظوا في نفس الآية هناك قرينة على أن المقصود هو علم الغيب الذاتي. رسول الله يريد أن يقول أنا عبد لله، أنا لا أمتلك شيئا. الآية في سياق هذا المعنى، لا أمتلك لا نفعا ولا ضرا، لا أعلم الغيب لا شيء، أنا عبد، الذي أعطاني الله عز وجل فهو ملك لي، أنا أمتلكه بعطاء من الله نفعا أو ضرا أو علم غير. الآية المباركة الأخرى، ولا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. رسول الله يقول أنا لا أعلم الغيب، أي غيب هذا؟ بقرينة من نفس الآية المباركة أقول الغيب هو الغيب الذاتي. ما هي القرينة؟ تقرأوا بقية الآية، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، إلا أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما هو الوحي؟ أليس الوحي من الغيب؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك،
الوحي هو من الغيب. صدر الآية يقول رسول الله لا يعلم الغيب، ذيل الآية يقول رسول الله يعلم الغيب، كيف نجمع بينهم؟ صدر الآية ولا أعلم الغيب، ذيل الآية إن أتبع إلا ما يوحى إليه، فإذن يوحى إليه الوحي هو من الغيب. القرآن يقول أن الوحي من الغيب، ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك، كيف نجمع بينهما؟ واضح جدا، رسول الله لا يعلم الغيب هو بنفسه، ولكن الوحي يعني يعلم الغيب من قبل الله عز وجل، وحي من قبل الله.
ذكرت معنى الوحي سابقا، ارتباط نفسي. الوحي شيء غير نزول الملائكة، غير نزول جبرائيل، الوحي درجة أعلى. ذكر ذلك واستدلنا بآية قرآنية على ذلك. آية قرآنية أخرى، وعنده مفاتح الغيب، الله لا يعلمها إلا هو،
رسول الله لا يعلم الغيب،
الله فقط يعلم الغيب. نفس هذه الآية فيها قرينة على أن المقصود علم الغيب الذاتي.
تقرأوا بقية الآية، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
صدر الآية يقول إنه لا يعلم الغيب إلا الله، ذيل الآية يقول الغيب موجود في كتاب. في آية قرآنية أوضح من هذه الآية، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. كيف الله عز وجل يقول علم الغيب خاص به، مع أن آية قرآنية تقول، وهذه الآية نفسها ذيلها يبين أن الله عز وجل جعل الغيب في كتاب.
الجواب واضح،
صدر الآية يتحدث عن علم الغيب الذاتي،
الله عز وجل يعلم الغيب ولا غير بالفعل، ولكن أي شخص أو أي شيء يشاء أن يعطيه الله سبحانه وتعالى الغيب يتمكن أن يجعل الغيب في رسول أو يجعل الغيب في كتاب. هل القضية درك هذه القضية صعب؟ أنا أمتلك أمارة معينة، باختياري أجعل التصرف في هذه الأمارة لشخص، أتمكن أن أقول هذه العمارة لا يتصرف فيها أحد إلا أنا، صحيح أم لا؟
صحيح.
أتمكن أن أقول هذه العمارة يتصرف فيها فلان، هل هذا صحيح؟ ذاك شيء ذاتي، هذا شيء عرضي، هذا شيء اكتسابي. إذا قلت لا يتصرف في هذه العمارة إلا أنا، هذا غلط؟
لا، واقع الأمر بيدي،
أنا الذي الواقع بيدي جعلت هذا الواقع لشخص، لولدي، لأخي، لشخص. هذا وجه الجامع بين هذه الآيات المباركة، وإلا ستضطر أن ترفض بعض الآيات القرآنية. الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله عليهم أجمعين يستدل لهشام ابن عبد الملك، هذا الطاغية طاغوت بمعنى الكلمة من معنى، هذا الطاغوت يستشكل على الإمام الباقر، كيف أنتم تقولون لكم علم الغيب، رسول الله له علم الغيب، من أين تقولون، مع أن القرآن يقول لا يظهر على غيبه أحدا، إلى هنا توقف هو، مع أن الآية لها بقية، إلا من ارتضى من الرسول، هو يقول القرآن يقول لا يظهر على غيبه أحدا، كيف أنتم تقولون أن رسول الله كان يعلم الغيب؟ الإمام عليه الصلاة والسلام بيّن آيات قرآنية عديدة. الإمام قال الله عز وجل أنزل على رسول الله كتابا وجعل في هذا الكتاب علم ما كان وما يكون، من أين؟ من القرآن نفسه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لبعض الأشياء، تبيانا لكل شيء.
هذا الكتاب هو القرآن أو كتاب آخر الآن لا علينا به، بالنتيجة الله عز وجل نزل على رسول الله كتابا، هذا الكتاب فيه بيان وتبيان لكل شيء. كيف تقول رسول الله لا يعلم الغيب؟ رسول الله يعلم كل شيء بنفس هذه الآية. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركنا في الكتاب شيء، كل شيء موجود في الكتاب. رسول الله يعلم علم الكتاب أو لا؟ أمير المؤمنين يعلم، كل أهل البيت يعلم. هذا الطاغية سكت لم يحر جوابا. القضية طبعا قضية مفصلة جدا، هو طلب الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما الصلاة والسلام من المدينة وجلبهم إلى الشام، كان يريد أن يؤذيهم، فظهرت من الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عظمة لا نظير لها في تلك السفرة، حتى اضطر أن يرجع الإمام إلى المدينة. قضية مفصلة، ربما سمعتم مقاطع من هذه القضية سابقا. القضية واضحة، نفس هذا المعنى ورد في الروايات الشريفة. لا أريد أن أذكر الروايات الآن، ربما نذكر بعضها في وقت آخر، ولكن الروايات الشريفة أيضا نفس هذا المعنى الموجود في القرآن موجود في الروايات. بعض الروايات الشريفة تتحدث عن علم الغيب الذاتي فتخصه بالله عز وجل مثل الآيات القرآنية، وهناك روايات كثيرة تتحدث عن علم الغيب الذي أعطاه الله عز وجل لأهل البيت، وهي كثيرة بالمئات كما ذكرت لكم، أكثر من 1000 من الروايات الشريفة. أهل البيت أدل للقرآن، كما نرى هذا المعنى في القرآن نرى هذا المعنى في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا أهل البيت نؤكد هذا المعنى، وهذا المعنى واضح عندنا نحن الشيعة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من أنفسهم، الله عز وجل. كان أهل البيت في قمة القمم العبودية فأعطاهم الله عز وجل كل شيء، في قمة العبودية لله، وأظهروا هذه العبودية بالكلمات بالمقدار الذي تسمح الكلمات للإنسان. هل تجدون كلاما بعظمة كلام أمير المؤمنين في بيان العبودية؟ إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. حقيقة كلمات أهل البيت لا نظير لها. ابحثوا، هل تجدون هذه المعاني في كلمات الأنبياء السابقين؟ أبدا. فكيف بغيره؟ بيان لقمة العبودية، كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. معاني لا نظير لها أصلا، كانوا في هذه المرحلة فأعطاهم الله عز وجل كل شيء. كانوا يتواضعون رغم هذه العظمة، كانوا يتواضعون لله عز وجل. أبدا لا نرى فخر، لا نرى غرور رغم كل هذه القدرات. بعض الناس تعلم كلمتين يغتر، يتكبر على الناس، يتحدى. تتحدى من؟ ينقل أن شيخا ناصبيا كان يغيظه كثيرا كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حيث قال سألوني قبل أن تفقدوا. لا يتحمل هذه الكلمة، قالها أمير المؤمنين وما قالها غيره إلا وافتضح. ما ادعى هذا الادعاء غير أمير المؤمنين إلا وافتضح. هذا المعنى كان يغيظه كثيرا. ذهب عكف على تعلم العلوم المختلفة، علوم دينية، علوم أخرى، سنوات حتى أصبح علامة الدهر. بعد سنوات طويلة خرج، صعد المنبر في حشد كبير من الرجال والنساء، وقال أيها الناس، إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يقول سلوني قبل أن تفقدوني، هذا ليس شيئا مهم. أنا أيضا أقول سلوني أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني. فقامت امرأة من وراء الستار، قالت يا شيخ، نملة سليمان التي أخبر عنها القرآن الكريم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة كانت ذكرا أم أنثى؟ سؤال بسيط جدا. هذه العلامة، هذا الجبل من العلم انهار بهذا السؤال الصغير. بدأ يتسبب عرقا لا يتذكر، مع أن القضية جدا سهلة. هذه كانت ملكة، ملكة النمل أنثى، ولكن إذا أراد الله عز وجل أن يفضح شيئا أو يفضح شخصا بأبسط الأسئلة يفضحها. تتحدى من؟ كلما فكر ما تذكر، فغضب شديدا، غضبا شديدا خاطب المرأة، قال لها أيتها المرأة، إن كنت خرجت بإذن زوجك فعلى زوجك لعنة الله، وإن كنت خرجت بدون إذن زوجك فعليك لعنة الله. فقالت المرأة يا أيها الشيخ، عائشة خرجت لقتال أمير المؤمنين، خرجت بإذن زوجها أو بدون إذن زوجها؟ صار الشيخ يتصبب عرقا ثم نزل من المنبر، سؤال واحد وافتضح، ودخل داره ولم تمض إلا أقل من 3 أيام ومات. تتحدى من؟ أنت الصغير مهما كنت. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في قمة القمم، الذين الله عز وجل يقول أعطيناهم كل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله عز وجل يقول عندهم علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب. لاحظوا كيف يتواضعون لله عز وجل. سيد الشهداء وهو من سادات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، اقرأوا أدعية أهل البيت، حقيقة أدعية لا نظير لها. للأسف العالم حتى طوائف المسلمين المختلفة يفقدون، لا يعلمون ماذا في كلمات أهل البيت. أدعية في القمة. الإنسان يريد أن يتكلم مع الله عز وجل، كيف تتكلم مع الله؟ لا تعرف. راجع روايات أهل البيت، راجع أدعية أهل البيت، ترى أنها كلمات نابعة عن صميم قلبك ولكنك لا تتمكن أن تعبر. اقرأوا دعاء عرفة لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، لاحظوا كيف يتواضع أمام الله. الله عز وجل أعطاك كل شيء تتكبر؟ عبد الله أنت. في مقطع من دعاء عرفة، هذا الدعاء العظيم، لا يوجد دعاء في موقف عرفة أعظم من دعاء الإمام الحسين صلوات الله عليه، في مقطع من هذا الدعاء حقيقة كلمات حارت العقول في عظمة هذه الكلمات. يقول سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، العلماء عندما يصلون إلى هذه الفقرات من دعاء عرفة يضطربون أصلا. يقول سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، إلهي كيف، لاحظوا كيف يتواضع، إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. تجدون هكذا عبارات في كلمات غير أهل البيت عليهم السلام؟ مستحيل. هكذا عبارة عظيمة، أنا الجاهل في علمي، أنا لا شيء، كل شيء منك فكيف لا أكون جهولا في جهلي. هذا الذي أعطاه الله عز وجل علم كل شيء، هكذا يقول. أنت بكلمة تتكبر. وهكذا بقية الأدفية. نحن ولله الحمد حقيقة هذه من نعم الله عز وجل العظيم علينا، نمتلك رصيدا ثقافيا عظيما جدا، نعرف كيف نتكلم مع الله عز وجل، هذا شيء جدا مهم. الله عز وجل تكلم معك بواسطة القرآن الكريم، هذا كلام الله معك، أنت كيف تتكلم لا تعرف. لاحظوا أدعية الآخرين، أدعية مخجلة أصلا عند ناس حقيقة أقول مخجلة، ولكن الناس لا يعرفون. هذه الأدعية الموجودة الواردة في شهر شعبان كم هي عظيمة حقيقة، ولله الحمد. هذه نقطة سادسة بالنسبة إلى ما يرتبط بعلم الغيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من بركات هذا الشهر المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم واعنا فاعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار بحق محمد وآله الأطهار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.